إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي الكرام، معاشر الحاضرين، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح متن الآجرامية، ولقد انتهى بنا الحديث في مجلسنا الماضي عند نهاية باب نائب الفاعل، فشرعنا ولله الحمد والمنة في الحديث عن باب المرفوعات. والنحاة يا كرام لهم طرائق في التصنيف والتأليف وعرض المادة النحوية التي يعالجونها، فمنهم وأكثرهم من يعمد إلى الطريقة التي جرى عليها المؤلف رحمه الله، وهي طريقة ابن مالك أو طريقة ابن مالك في الألفية، الحديث عن تعريف الكلام وأقسام الكلمة وعلامات الاسم والفعل والحرف، ثم الحديث عن البناء والإعراب، ثم الحديث بعد البناء والإعراب عن حالات الإعراب الأربعة وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية لكل علامة. ومنهم من يتحدث في ثنايا ذلك عن المعرفة والنكرة، ثم بعد الفراغ يتحدثون أيها الأحبة الكرام عما يسمى بالتقسيم للمادة النحوية من حيث الحالة الإعرابية. ترى تصور المتن يعين الطالب على فهمه، أن تتصور كيف بنى ابن مالك ألفيته وكيف بنى ابن آجرام هذه المقدمة، هذا يعينك على الفهم. هذه المقدمة يا كرام بدأ بها المؤلف هكذا: كلام أنواعه أو تعريفه، أنواع الكلمة والعلامات والبناء والإعراب. ثم بعد ذلك يا كرام يعمدون إلى القسمة الثلاثية في الأبواب النحوية، فيتحدثون عن المرفوعات فيسردونها سردا، يبدأون بالفاعل ونائبه عليكم السلام ورحمة الله، وأحيانا بالمبتدأ والخبر وباقي المرفوعات، ثم ينتقلون إلى الحديث عن المنصوبات. هو لا يتحدث لك عن جمل، هو لا يتحدث لك عن جمل، فلا يقسم الكلام إلى جملة اسمية أو جملة فعلية ثم يتحدث لك عن أركان الإسمية وأركان الفعلية، لا، ما يصنعون ذلك، وإنما يقول لك بعد أن علمتك الحالات الإعرابية الأربعة وعلامات كل حالة، أعطيك ما الذي يقع مرفوعا في كلام العرب، ما الذي يقع مرفوع في كلام العرب، فيحصرونها لكم حصرا، وهذا يعينكم على الفهم وتجنب اللحن. فيقول لك الفاعل مرفوع ونائبه مرفوع والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع ومن التوابع ما يكون مرفوعا وهكذا. ثم ينتقلون إلى النصب نواصب أو المنصوبات، فيقول لك المفاعيل والحال والتمييز وغير ذلك من المنصوبات، ثم ينتقلون إلى الحديث عن المجرورات. وهذا الذي قلته يا كرام خريطة ذهنية لمتن الآجرومية أو الآجرامية، كلمة أقسامها وعلامات كل قسم، الإعراب ما تكلم عن البناء لكن تكلمنا عنه نحن في الدورة الماضية، ثم انتقل إلى المرفوعات، ثم انتقل إلى المنصوبات، ثم انتقل إلى المجرورات. فالمتعلم اليوم يا كرام ينظر هذه الكلمة إن أدرك أنها فاعل فلا بد أن تكون مرفوعة، وإن أدرك أنها نائب فاعل فلا بد أن تكون، وإن أدرك أنها حال فلا بد أن تكون منصوبة، وإن أدرك أنها مضاف إليه فلا بد أن تكون، وهكذا. وهذه طريقة جرى عليها جل من ألف في النحو من المتقدمين. والطريقة الثانية بعضهم يفعل هكذا، الحرف والفعل والاسم، فيتحدث لك عن الحروف ثم يتحدث لك عن الأسماء. في ثنايا كلامه يا أبا عبد الرحمن عن الأسماء يتحدث عن الفاعل وعن المفعول به وعن الحال والتمييز وغير ذلك من كل ما يقع اسما في كلام العرب، ثم ينتقل للحديث عن الأفعال فيتحدث عن الأفعال الثلاثة. هذه طريقة الزمخشري في كتابه المفصل. الزمخشري جار الله الزمخشري، هذا الذي كان على عقيدة الاعتزال، ترى له كما يقولون له شأن كبير في النحو، بل إن الذي يقرأ مقدمة كتابه المفصل يا سلطان يحزن عليه. ألف هذا الكتاب دفاعا عن لغة العرب، لكن سبحان الله، من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، من ذا الذي ترجى سجاياه كلها. المؤلف يا كرام في مجلسنا الماضي شرع في كلامه عن المرفوعات، فبين لنا أن الفاعل مرفوع وهو من قام بالفعل أو تعلق به فعل، تذكرون. ثم بين لنا، انتقل إلى لصيق للفاعل وهو شيخ رمزي نائب الفاعل. أسألكم، نائب الفاعل ينوب عن الفاعل في أي شيء؟ أحسنت يا طالب العلم، نائب الفاعل ترى ينوب في شيء واحد، في الحالة الإعرابية شيخ حامد، يبقى مفعولا به في المعنى. أنا لما أقول شرب الماء أو شربت القهوة، القهوة في المعنى لا تزال ماذا؟ مفعولا به. لكن في الإعراب ينوب المفعول به عن الفاعل في ماذا يا عدنان؟ في الحالة الإعرابية، فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا. هذا نائب الفاعل، وهذا نائب الفاعل. اليوم عندنا سؤال يسير، تعرض لنا الشرائح أخي الحبيب، سؤال يسير، أمثلة عن الفاعل ومفعول به، تستطيع أن تقول مراجعة. أريد منكم إخواني بعد رؤية الأمثلة على الشاشة قراءة هذه الأمثلة ثم محاولة التمييز بين الفاعل ونائبه، ومحاولة النظر في هذا الفعل مبني للمعلوم أو مبني للمجهول. نعم، بسم الله، سأعرض الأمثلة جملة واحدة يعني كلها حتى يتسنى لكم كتابتها. المثال الأول، نعم، من يقرأ؟ تفضل. هذه الجملة تتضمن إما فاعلا وإما نائب فاعل، لأنها جملة فعلية بدأت بفعل. نعم، المفعول به الذين، نرتب الإجابة. يا إخوة، مخطئ من يظن أن النحو لا علاقة له بالمعنى. وقبل أيام قلائل يا سلطان سطر بعض من يكتب اليوم ممن يلمز ويغمز بعقيدة أهل السنة والجماعة، فطعن في قولهم عبارة التوحيد نفي وإثبات، وبنى كلامه هذا الذي هو طعن على أن الذي يتكلم في هذا الكلام إنما يقصد النحو فقط ولا يقصد المعنى. من قال لك أن النحاة وأن النحو لا يعبأ بالمعنى. لو لم يعبأ النحو بالمعنى لما رأينا فاعلا ومفعولا به أبدا. من الذين وقع عليهم فعل اللعن؟ أنا أسألك يا من أجبت، الذين كفروا، أليس كذلك؟ جميل. إذن هم مفعول به، لكن تأمل بارك الله فيك، الفعل لعن، هل تستطيع أن تحدد فاعله؟ هل فاعله ظاهر؟ يا إخوة، نائب الفاعل يوجد في الجملة حينما يبنى الفعل للمجهول، أي يا شيخ هشام لا يكون الفاعل ظاهرا ولا يمكن أن يكون مستترا، لا يوجد ذكر للذي قام بفعل اللعن، هو معلوم عندنا لكن في سياق الجملة. لعن الذين كفر، تستطيع أن تقول لعن هو شيخ حامد؟ لا يستقيم. لعن هم؟ لا يستقيم، لأنه سيعود على المفعول به، والفاعل لابد أن الضمير لما نقدره لابد أن يعود على من قام بالفعل. طيب، إذن هذه الجملة فيها بناء للمجهول، بناء للمجهول. تفضل، الفعل وضح ماذا جرى للفعل لعن، وأين الفاعل وأين المفعول به وأين نائبه؟ شيخ عصام، عصام نعم سلطان، إذا في مايك لأن الإخوة يشتكون أنه ما يسمعون. تفضل. جميل، مبني للمعلوم أو للمجهول؟ الدليل ضم أوله وكسر ما قبل آخره. جميل، تمهل. أنت قلت فعل مبني للمجهول، المبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل، وأحق واحد بالنيابة عن الفاعل هو المفعول، هو المفعول به، فيكون إعراب الذين نائب فعل. طبعا وهي من المبنيات، فهي اسم موصول مبني في محل رفع نائب فاعل، والباقي صلة لها، والباقي صلة لها. أعيد الكلام بإجمال، لعن مبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل وهو الذين. نعم، الجملة الثانية، الآية الثانية، تفضل شيخنا. قتل أصحاب الأخدود، نعم. جميل، تكرما، تعطيه للأخ. نحاول أن يعني ننقل المايك للذي يجيب بسرعة حتى نكسب الوقت. تفضل. ما في إشكال شيخ، واصل، تابع، تفضل.
أصحابه،
لأن هم من وقع عليهم فعل القتل. نعم،
أصحابه نائب فاعل مفعول وعلامة رفعه الضمة.
أحسنت،
وهو مضاف.
يكفي، جزاك الله خير. الجملة الثالثة، من يحاول وبسرعة؟ تفضل شيخنا.
إذا جاء نصر الله والفتح.
حسبك بس على المايك. نعم شيخنا، استريح، هم يتناقلون.
إذا جاء نصر استريح. الله والفتح، جاء فعل ماض ونصر فاعل،
وهذا الفعل مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟
مبني للمعلوم.
ابنه للمجهول.
إذا جيء.
أحسنت، ما شاء الله عليك. تفضل، من يجيب إخواني؟ الآية التي بعدها، تفضل هنا شيخ.
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أنزلت.
الفعل أنزل أو أنزل كثيرا ما يرد في القرآن معلوما ومجهولا، لذا تقصت هذين المثالين. تفضل.
أنزلت فعل ماضي مبني للمجهول.
جميل، ضم الأول و
كسر ما قبل.
نعم،
ما قبل الآخر، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل.
نقول يا كرام، تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، هذه قاعدة مضطردة. تفضل.
التوراة،
التوراة هي
نائب الفاعل.
هي أنزلت وقع عليها فعل الإنزال، لكن يا كرام إعرابها نائب نائب فاعل. طيب والمثال الأخير تفضل أخونا.
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة.
نعم.
أنزل فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة مرفوع ولم رفع الضمة.
جميل. تستطيع أن تقارن لي بين أنزل وأنزل من ناحية المعلوم والمجهول؟ جميل.
أنزل مبني المعلوم،
فتح الله عليك. ننتقل يا كرام إلى الباب الثاني من أبواب المرفوعات أو الثالث، وهو باب المبتدأ والخبر. نقرأ كلام المؤلف على عجل ثم نشرع في الشرح. كنت أقول لكم للإخوة الذين كانوا يعني في المجلس مع بدايته، النحاة في التأليف لهم طرائق يعمدون الطريقة المشهورة التي ذكرتها. والطريقة الثانية إخواني يبدأ بتقسيم الجمل إلى جملة اسمية وجملة فعلية، ثم يتحدث عن أركان الاسمية وأركان الفعلية، ثم بعد ذلك يتحدث عن لواحق هذه ولواحق هذه. وهذه طريقة يسيرة تكاد تكون طريقة مدرسية في تلقي وتعليم وتعليم النحو. المبتدأ والخبر، ما المبتدأ والخبر؟ نقول بداية يا طالب العلم، يا إخوة تنظرون إلي، يا من تستصعب النحو العربي، إن النحو قائم على أشياء ثلاثة يتكون منها شيئا، قائم على اسم وفعل وحرف، يتكون من هذه الثلاثة جملة اسمية أو جملة، وهذا كلام العرب، وكل ما سوى ذلك فضلات. ائت بأي جملة مكونة من عشرات الكلمات، أسقط الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية، الباقي لا قيمة له. حضر خالد إلى المحاضرة مبكرا بعد صلاة العصر. حضر خالد، هذه الأركان الأساسية في الجملة، والباقي كله احذف. حضر خالد إلى المركز بعد صلاة العصر، هل أدت معنى؟ ما أدت معنى. إذا لما نقول للطلاب يا إخوة اضبط الاسم والفعل والحرف، وبالتالي اضبط الفرق بين الاسمية والفعلية، ضبطت ثلثي النحو. نقول يا إخوة المبتدأ هو الاسم المرفوع، هذا كلام المؤلف العاري عن العوامل اللفظية. والخبر الاسم المرفوع المسند إليه، نحو ثم مثل. وقال المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر إلى آخره، أنا نحن. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد جار ومجرور ظرف، الفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. ثم مثل بزيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. نقول مستعينين بالله. المبتدأ، ما المبتدأ يا إخوة؟ تكتبون من الشريحة. المبتدأ أيها الأحبة الكرام الركن الركين من الجملة الإسمية. ما المبتدأ؟ هو قال اسم عار عن العوامل اللفظية، هذا كلام النحاة، هذه مصطلحات نحوية. نشرح التعريف بطريقة ميسرة، نقول هو محور حديث الجملة. يا إخوة المبتدأ الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه الجملة. الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، الجملة يا عدنان تتحدث عن من؟ عن الله، فاللفظ الجلالة مبتدأ. زيد سافر إلى مكة لأداء العمرة، الجملة تتحدث عن من؟ عن زيد. طلب العلم شرفه كبير ومنزلة صاحبه عالية، الجملة تتحدث عن أي شيء؟ عن طلب العلم. فطلب العلم ماذا؟ مبتدأ. المبتدأ محور حديث الجملة، محور حديث الجملة. إذا تأخر عن الفعل صار يا طلبة العلم، لو تأخر هذا المحور صار فاعلا لا علاقة لنا به، واختلف المعنى. فقول عدنان، وتأملوا معي، زيد يسجد لله، الجملة تتحدث عن من؟ عن زيد. لكن يسجد زيد لله، الجملة جملة فعلية، لا تتحدث عن زيد وإنما تتحدث عن السجود. تأملت الفرق؟ فالمبتدأ هو محور حديث الجملة. يظن كثير منا وتعلمنا في المدارس المبتدأ هو الذي تبدأ به الجملة الاسمية. نقول هذا خطأ يا أخو، هذا خطأ. ليس بالضرورة أن تبدأ الجملة الاسمية بإيش، فقد يقع المبتدأ متأخر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخره، ماذا قال؟ لآيات. الجملة كلها تتحدث عن الآيات، فالآيات هي المبتدأ. طبعا هي اسم إن، لكن في الأصل هي المبتدأ. تأملت؟ فالمبتدأ هو محور حديث الجملة. اكتب قيدا لطيفا عندك، وليس بالضرورة أن يقع في بداية الجملة، قد لا يقع في بداية الجملة. المبتدأ لا يكون إلا اسما، لا يمكن أن يقع المبتدأ فعلا، لا يكون إلا اسما، وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. يوجد صورة ثالثة لا أدخلكم فيها، وهي مصدر مؤول. والمصدر المؤول في الحقيقة، كلامي للمتخصصين، المصدر المؤول في الحقيقة هو اسم. فقوله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم، معناها صيامكم خير لكم. لا أدخلكم في متاهة المصدر المؤول، فأبقى على كلام المؤلف. فأقول المبتدأ لا يكون إلا اسما، وله قسمان اثنان. الأول ظاهر، اسم ظاهر، زيد، خالد، العلم، الجنة، النار، النفاق، الإيمان، الإخلاص، الرياء، هذه كلها أسماء ظاهرة. إن تحدثنا عنها يا شيخ هشام فهي مبتدأ. مثلت فقلت عليكم السلام ورحمة الله، والله عزيز حكيم، محمد رسول الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. يا طلبة العلم، أين المبتدأ في الجملة الأولى؟ شيخ حامد، لفظ الجلالة، تتحدث الآية عن لفظ الجلالة، الله عزيز. المبتدأ في الجملة الثانية محمد، أحسنتم، لأنها تتحدث عن محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والمبتدأ في الجملة الثالثة كذلك لفظ الجلالة. والمبتدأ في الجملة الرابعة الأعراب. فتأمل يا طالب العلم أن المبتدأ هو محور حديث هذه الآيات، وهو في هذه الصور كلها اسم ظاهر، اسم ظاهر. تأمل يا طالب العلم. القسم الثاني من أقسام المبتدأ، المبتدأ قد لا يقع اسما ظاهرا، قد يقع مضمرا. وأنتم تعرفون يا طلبة العلم، تنظرون إلي يا كرام، المضمر يعني الضمير إما أن يكون منفصلا، وإما أن يكون متصلا، وإما أن يكون مستترا. احفظ عن أخيك الصغير واكتب، لا يقع متصلا ولا مستترا. أتحدث عن المبتدأ، لا أتحدث عن اسم كان واسم إن. المبتدأ لا يقع ضميرا متصلا، يعني إياك أن تعرب الهاء والكاف والياء والواو مبتدأ، ليست مبتدأ، لا يقع متصل. لذلك ماذا قال ابن مالك عليه رحمة ربي يا سليمان في باب الضمائر؟ وذو اتصال منه ما لا، من يحفظ؟ عمر. وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا. الضمير المتصل لا يجي، لا يأتي مبتدأ أن كما قال ابن مالك. طيب، والنوع الثاني قلنا لا يأتي الفاعل، عفوا، المبتدأ مستترا. هذه قررها في ذهنك. إذن لم يبقى إلا يلا يا طلبة العلم المنفصل. تأمل هذه الأمثلة واكتبوها يا كرام. الجملة يا سلطان الأولى تتحدث عن الله، والذي الحديث عنه هنا بضمير أنت مولانا، أليس كذلك؟ فالجملة تتحدث عن أنت، عن الله جل وعلا، الذي أضمر عنه بالضمير ماذا؟ أنت. وفي الجملة الثانية شيخ عدنان عن هؤلاء الذين يصطرخون أعاذنا الله وإياكم، وهم يصطرخون فيها وهم مبتدأ، وهو كذلك هذا الضمير المنفصل مبتدأ، وهو الله في السماوات وفي الأرض. عدنان، لو احتج عليك من ينفي علو الرب جل وعلا بهذه الآية، فأنتم تقولون الله في السماء وتستدلون بالأدلة وحديث الجاري وغيرها، فقال لك ها هو يقول في الأرض، فكيف تجيبه؟ أعد أعد وأستخدم ال... لا 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 سهل.
هذه الآية تدل على ملك الله جل في علاه، بأنه مالك السماوات ومالك الأرض، وهو مستوي على عرشه جل في علاه.
جميل.
في قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، توضيح لهذه.
جميل جميل، أحسن الله إليكم، أحسنتم. معرفة دلالة الألفاظ يا إخوة تريحك كثيرا في مسائل الاعتقاد. فلفظ الله يدل على العبادة، على الألوهية، أحسنتم. فهو إله معبود في السماء ومعبود ومعبود في الأرض. ضمائر المنفصلة إن شئت أن تكتبها يا طالب العلم، التي للمتكلم أنا ونحن وللمخاطب أنت أنت واشتقاقاتهما، وللغائب هو وهي واشتقاقاتهما. هذه الضمائر إذا تحدث عنها شيخ عدنان فهي إيش؟ مبتدأ. وبالمناسبة يا كرام، أقول لكم بالمناسبة، غالباً ما تقع هذه الضمائر في كلام العربي مبتدأت، تقع مبتدأ في الغالب، في الغالب، إلا إذا كانت ضميراً أو ضمير فصل، والكلام عن ضمير الفصل ليس هذا مكانه. نعم، هذه الضمائر هي التي تقع مبتدأ في كلام، في كلام العرب. ننتقل إلى الجزء الثاني من أقسام الجملة الإسمية، وهو الخبر، وهو الخبر. ما الخبر يا إخوة؟ تأمل قبل أن تكتب شيئا. الخبر يا إخوة أحسن تعريف له هو ماذا قال المؤلف سليمان؟ قال الاسم المرفوع المسند إليه. الخبر مرفوع، ما عندنا إشكال، لكن الخبر فهم الطالب للخبر يعينه على استخراج الخبر. الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة. أي فائدة يا كرام؟ الفائدة التي يحسن السكوت عليها، الجزء الذي تتم به الفائدة التي يحسن السكوت عليها. فمتى ما حصلت الفائدة بلفظة أو بجملة أو بشبه جملة فهذا هو الخبر. أعيد، الخبر هو الذي تتم به الفائدة. أنت لما تتكلم تريد أن تتحدث عن الجنة تقول الجنة، مبتدأ تريد أن تتحدث عنها. الآن أي شيء يتم به الحديث عن الجنة فالجنة، فهذا الشيء هو الخبر. وليس بالضرورة أن يقع الخبر بعد المبتدأ كما يظن الطلاب. الإخلاص عزيز، تم الحديث عن الإخلاص بأي شيء؟ بقولنا عزيز، فعزيز خبر. الإخلاص يحتاج مجاهدة، أين الخبر؟ الإخلاص يحتاج مجاهدة، قولي يحتاج مجاهدة خبر، تمت به الفائدة. الإخلاص في القلب، الإخلاص أين؟ في القلب. تمت الفائدة أو ما تمت يا كرام؟ تمت، لكن بأي شيء؟ بقولي في القلب. لاحظ، إذا بحثت بهذه الطريقة ستصل إلى الخبر. في القلب خبر، دعك من نوعه، لكن على الأقل في البداية لابد أن تستطيع تحديده. الإخلاص يرفع صاحبه، يرفع صاحبه إلى آخره. ولا يشترط في الخبر أن يقع بعد المبتدأ، بل قد يفصل بينه بفاصل طويل. سأمثل لكم بمثال كثيرا ما أمثل به. تأمل، لو قال لك قائل الرجل مسافر، أين الخبر؟ الجملة تتحدث عن أي شيء؟ عن الرجل. وأعطيكم مفتاحا، سل عن المبتدأ بقولك ما به، حدد المبتدأ في الجملة ثم قل ما به. الجواب هو الخبر، الجواب هو الخبر. الرجل ما به؟ مسافر. أنا أفترض أن الكلام هذا الذي باللون الأزرق غير موجود. الرجل محمد، ما بال الرجل؟ هو محمد. الرجل طالب علم. الخبر كله جاء هنا مفردا وجاء بعد المبتدأ. لكن تأمل معي يا كرام، تأملوا معي، لو قال لنا قائل الرجل الذي، وسكت، حصلت الفائدة؟ ما بال الرجل الذي؟ المعنى غير سليم. الرجل الذي يجلس في الصف الأول، سكت، هل اكتملت الفائدة؟ استفدتم شيء من كلامي؟ الرجل الذي يجلس في الصف الأول، ما به. خلف الإمام، ما حصلت الفائدة؟ ما به. مسافر أو محمد أو طالب علم. لاحظنا أخواني كيف نصل إلى الخبر؟ سل عنه بما به تصل إليه، والذي تحصل به فائدة يحسن السكوت عليها هو الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. الذي تحصل به الفائدة في أي جملة يا كرام هو الخبر. تعالوا معي نتعرف على أنواع الخبر. الخبر قسمه المؤلف إلى قسمين، مع أننا اعتدنا يا أبا عبد الرحمن أنه أقسام إيش؟ مفرد، جملة، شبه جملة، لكن عند المؤلف لا، جعله قسمين، فقال لك مفرد وإيش؟ وغير مفرد. نقول يا كرام، أما المفرد فاكتبوا تعريفه، ليس جملة ولا شبه جملة. المفرد يعني أن يكون الخبر كلمة وليس جملة ولا شبه جملة. الإخلاص عزيز، العلم نور، الصدقة برهان، حصل الإخبار وتمت الفائدة، شيخ هشام، بكلمة واحدة. وهذه الكلمة، تأمل، ليست اسما، أعني ليست جملة ولا شبه ولا شبه جملة. وهذا القيد مهم، لأنه لو قال لي الشيخ سليمان، لو قال لي محمد يصلي، ما نوع الخبر يصلي؟ دقيقة، في الظاهر كلمة واحدة، صح؟ في الظاهر. فيقول فلان، يقول الخبر يصلي، ما نوعه؟ مفرد. نقول له خطأ. لما؟ لأنه في الحقيقة ليس كلمة واحدة، هو فعل فاعل، هذه جملة فعلية. فتأملت يا طالب العلم، إذن ما الخبر المفرد؟ ليس جملة ولا، واكتبوا قيدا، ولا نعني به أنه ليس مثنى ولا جمع. المؤمنون إخوة، الطلاب مجتهدون، أين الخبر؟ مجتهدون، مفرد أو ليس مفردا؟ مفرد، ولو دل على جمع. ليست العبرة بالإفراد الذي هو عكس التثنية والجمع، لا، المقصود بالمفرد يا شيخ حامد ليس جملة ولا، وهذا المصطلح ترى مهم في النحو. إذا قال النحوي مفرد يعني به ليس جملة ولا شبه جملة. وأمثلة كثيرة جدا، تلك أمة تلك أمة، هذا زيد، وذلك خالد، وهؤلاء طلاب أو طلبة علم. زيد، خالد، طلبة علم، كل خبر. وتعمدنا أن نأتي بالمبتدأ اسم إشارة. الصلح خير، الجملة تتحدث عن أي شيء، ما بال الصلح خير، أخبرنا عن الصلح بأنه خير، أو أخبر الله جل وعلا بهذه اللفظة، فكلمة خير خبر، وكما تلاحظون الخبر مرفوع، الخبر مرفوع. قال جل وعلا وهو على كل شيء، هل اكتملت الفائدة؟ هل حصل الإخبار؟ لا. وهو قدير أو قدير على كل شيء، أردت أن تجعلها خبر كامل شبه شبه جملة، لكن وهو قدير على كل شيء أحسن، فيكون كلمة قدير هي الخبر. بل الله مولاكم، الله مولاكم، فكلمة مولاكم ماذا؟ خبر، ونوعه مفرد. ربكم أعلم بما في نفوسكم، الجملة تتحدث عن الرب جل وعلا، وأخبرنا عنه بأنه ماذا؟ أعلم، أو أخبر عن نفسه بأنه أعلم بما في نفوسكم. ننتقل إلى الحديث عن القسم الثاني، وهو طويل قليلا، وهو قال غير مفرد. نحن تعلمنا ولله الحمد والمنة أن غير المفرد يعني جملة أو شبه جملة، يعني جملة أو شبه جملة. فغير المفرد أنواع أربعة، أولا، والصواب ترى أربعة أنواع بتأنيث أربعة، لأن المعدود نوع مذكر. الجملة الإسمية، إخواني تأملوا، يوجد شيء من الصعوبة، تنتبهوا معي قليلا. المبتدأ قلنا هو محور حديث الجملة، وغالبا قد يقع في البداية، ولابد أن يكون اسما. هذا المبتدأ إذا حصلت الفائدة بالإخبار عنه بشيء، فهذا الشيء يسمى خبرا، والخبر قد يكون مفردا. انتهينا من هذا، ليس كذلك؟ الآن أنا قد أخبر بجملة عن هذا المبتدأ، فلما أقول، نأخذ المثال الثاني ثم نعود إلى الأول، محمد ما باله؟ أنا أريد من أخ أتحاور أنا وإياه، تعطي لأي أخ من الحاضرين؟ من؟ أعطي، أسألك وأريد أن تجيب، تأخذ كلمة كلمة من الخبر. أقول لك محمد ما باله؟
المثال الثاني؟
نعم، محمد ما باله؟ أخلاقه، لو وقف عند كلمة أخلاقه هل اكتمل المعنى؟ ما حصل الإخبار، إذن لا أستطيع القول إن كلمة أخلاقه هي الخبر، ليست خبرا. طيب، ينتقل زميلكم إلى الكلمة الثانية، فأقول محمد ما باله؟ حسنة، هل يصح الإخبار بكلمة حسنة عن المبتدأ محمد حسنة؟ لا، ما يستقيم المعنى. إذن لا كلمة أخلاق خبر، ولا كلمة حسنة خبر، إذن أين الخبر؟
كاملة، كلها أخلاقه حسنة،
أخلاقه حسنة. أنا ما أريدك أن تعرف النوع الآن، فقط أريد منك أن تتصور ما الخبر، خبر الذي حصلت به الفائدة عن محمد، أخبرنا عن محمد، حكمنا عليه بأن أخلاقه ماذا؟ حسنة، فأخلاقه حسنة كلها خبر. هذه الطريقة تيسر عليكم الإعراب. الآن حددت أن أخلاقه حسنة هي الخبر، جيد؟ الآن ما نوع هذا الخبر؟ لنقل هل هو مفرد؟ واضح أنه ليس مفردا، لما؟ لأنك ما استطعت الاستغناء بكلمة واحدة، صح؟ إذن هو ليس مفردا. نفترض أنك عندك مبادئ النحو، هل هو جار ومجرور؟ لا. هل هي جملة فعلية؟ لا. أخلاقه حسنة، ألا يصح أن تكون جملة مستقلة بذاتها؟ جملة مستقلة بذاتها. ونحن قلنا قبل قليل يا كرام الجمل نوعان لا ثالث لهما، إما فعلية وإما، فإذا لم يكن الخبر جملة فعلية فهو جملة
اسمية.
جملة اسمية، ما عندنا احتمال ثالث، لأن الثالث شبه جملة ليس جملة. تأملتم يا إخوة؟ أخلاق حسنة، ما هذا؟ أخلاق فعل وحسنة فاعل؟ لا، نعود من جديد. أخلاق حسنة جملة تتحدث عن أي شيء؟ عن أي شيء؟ عن الأخلاق، أليس كذلك؟ فالأخلاق مبتدأ. وهنا شيء من التعقيد على أخوان المبتدئين، عندنا مبتدأ ثاني، ما بال الأخلاق؟ أخلاق محمد حسنة، فحسنة خبر عن الأخلاق، ثم الجملة كلها، وانت حددتها من البداية، الجملة كلها خبر عن محمد. وهذا النوع الأول من أنواع الخبر غير المفرد، وهو أن يكون الخبر جملة ماذا؟ اسمية. واكتب يا طالب العلم، حينما يكون الخبر جملة اسمية لابد أن يشتمل على، أحسنت، على رابط، على ضمير يربطه بمن؟ أحسنت، لابد أن يشتمل على ضمير يربطه بالمبتدأ الأول. يا طلبة العلم تأملوا معي يا إخوة، لو أن الجملة هكذا، محمد أخلاق حسنة، هذا كلام مستقيم؟ ليس مستقيما، لابد من وجود الرابط، وهذا الرابط يربط ماذا؟ يربط الجملة أي الخبر بالمبتدأ، فتكون جملة أخلاق حسنة ماذا؟ خبر عن محمد. وأسأل الله أن يكون الأمر قد اتضح. هذا أصعب نوع من نوع الخبر، لذا بدأنا به. الخبر حينما يكون جملة اسمية تحصل الفائدة بجملة، وهذه الجملة تتكون من مبتدأ وخبر. إذا أردت إعرابها فأقول محمد مبتدأ، أخلاقه مبتدأ ثاني وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وحسنة خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هذا الإعراب الكامل لهذه الجملة. وهذه الجملة يا كرام تحمل في طياتها معنى لطيفة، وهو أن طالب علم أو مسلما لا يتحلى بالأخلاق فقد فاته خير عظيم، بل أقول لكم يا إخوة، يا رجل بل إن الأخلاق أيها الأحبة الكرام تقوم على أصل أصيل لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنه، وهو يا إخوة انظروا لأختم مجلسي بهذه الكليمات، ديننا قائم على أصلين اثنين، من رزق التوفيق فعني وضبط الأصلين نجا، ومن اشتغل بأصل وأهمل الآخر خسر، وهما عبادات ومعاملات. فمن عبد الله بصلاة وصيام وقيام وقبل ذلك بتوحيد وغيرها من أعمال الجوارح، ثم لقي الله يوم القيامة بأخلاق سيئة، أعني قصر في باب المعاملات، فعق وقطع وآذى، عق والده أو والديه، قطع أرحامه، آذى جيرانه، وشتم وقذف وسب ولعن، سيأتي يوم القيامة يعزى بحديث أبي هريرة بحديث المفلس، أليس كذلك؟ تذهب الحسنات، إفلاس، نسأل الله العافية. ثم إذا غلب الجانب الآخر فأقام الدين كما يظهر عند بعض الناس على المعاملات، بمعنى أنا أخلاقي حسنة وتعاملي طيب، فلا أوذي وأصل ولا أقطع وأكرم، ولكنني لا أوحد الله ولا أصلي ولا أؤدي العبادات، لعلك تلقى الله مشركا فتحبط كل هذه الأعمال يوم القيامة، لا يستقيم حالك إلا بعبادات ومعاملات. الخلل الثاني عند أهل الإرجاء، عند كثير من، نسأل الله العافية، عوام الناس ممن لا يصلون. لكن الخلل الأول عند أهل الاستقامة، فترى طالب علم عاقا وطالب علم قاطعا للرحم، وطالب علم لا يبتسم في وجه أحد، وطالب علم فضا غليظا. أي علم هذا الذي في صدره ولم يظهر على جوارحه؟ يا إخوة، طالب العلم ينبغي أن يكون آية في الأخلاق في محاسنها، ويجمع الأخلاق كلمة الإمام الحسن البصري الجميلة، قال: حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. وأنا أنصح نفسي وإياكم يا إخوة، من قصر في باب حسن الخلق فساءت أخلاقه مع زوجة، مع أولاد، مع جيران، مع أهل، مع موظف، مع مسؤول، مع عامل، مع كل أحد، مع شيخ. أقول: تأمل واستعرض ماذا أعد الله لسيئي الأخلاق، وماذا أعد الله للذين حسنت أخلاقهم من الأجور العظيمة عند الله جل وعلا يوم القيامة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في أحاديث عظيمة، منها قال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأثقل شيء في الميزان حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما قلنا الخلل الأول في باب العبادة بلا خلق في حديث أمنا عائشة، لما ذكرت المرأة ذكر له من صلاتها وصيامها لكنها تؤذي جيرانها، فماذا قال؟ فاحرص يا طالب العلم على التوازن في سيرك إلى الله، عبادات ومعاملات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديني وإياكم لحسن الأخلاق، وأن يجنبني وإياكم سيء الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.